أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإسلامي مجتمع رصين، ثابتة قواعدها وارفة ظلالها. ألم تسمع قول ربك حينما يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا؟ ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ هذا المجتمع سعيد، سعادته بأن كل واحد في هذا المجتمع يعيش في ظل الأمن النفسي، يعرف أن المحيط يحبونه وهو يحبهم، ينصرونه وهو ينصرهم، يعينونه وهو يعينهم. بعضهم أولياء بعض. أضرب لك مثلا، لو تسنى لك السفر مع رفقة متحابين متعاونين، كم تعيش السعادة، بينما إذا كانوا ليس كذلك، متباغضين متناحرين متعادين، كم يكون عذابك لا سمح الله برفقة هؤلاء. قس هذا على المجتمع كله، المجتمع كله كذلك. الأسرة الطيبة أساس المجتمع، ولكن لا يلبث الإنسان أن يخرج من إطار الأسرة إلى الأسرة الكبيرة، أي إلى أوسع جماهير. هنالك تبدو التجربة الصعبة الحرجة. فإذا كان المجتمع متحابين فهو يعيش السعادة. كما أنهم في هذه الحالة يعيشون التقدم. لماذا؟ لأن تعاونهم فيما بينهم، تشاورهم فيما بينهم، تواصيهم بالرحمة بالحق والصبر فيما بينهم، كل ذلك يجعلهم في قمة التقدم. لأنه ماذا نعني من التقدم؟ التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كل ذلك يكون في ظل الوحدة المتينة، الوحدة الحقيقية. ولذلك تحرص أحكام الإسلام دائما على توفير هذا الجو للمجتمع، جو التحابب والتواد والتراحم والتعاطف. من ذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالإنفاق. الإنفاق في الحقيقة يحبب الناس بعضهم إلى بعض، الذي ينفق في سبيل الله يحب المجتمع، لأن الإنسان مع ماله، والذي ينفق عليه يحب من أنفق عليه. وهذا هو الصدقة. بالإضافة إلى ذلك، فيما إذا احتاج أحد من أبناء هذا المجتمع إلى مال، فالآخرون إما يغدقون عليه من أموالهم بالإنفاق، أو لا أقل يقرضونه قرضا حسنا ليضاعفه ربنا عنده. من هنا جاءت حرب الإسلام إن صح التعبير على الربا، حرب شعواء. لماذا؟ لأنه النقطة المقابلة للإنفاق والنقطة المقابلة للقرض، بالضبط بعكس الإنفاق الذي تحدث ربنا عنه في السياق في آية 274 الماضية، وفي هذه الآية من سورة البقرة وهي 275 ربنا يبين لنا الربا في عدة آيات. هذه الآيات لعلها الآيات الأولى التي نزلت في الربا، ولعل آية أخرى نزلت في مكة المكرمة، وربما الآيات التي نزلت في سورة آل عمران عن الربا كانت قبل هذه الآيات. هذا شيء لا نملك أدلة كافية ووافية في ترتيب النزول للآيات القرآنية، لكن من حيث العموم هذه الآيات جاءت في سياق الحديث عن الإنفاق، والقرآن الكريم حينما يبين لنا حكما إيجابيا يبين لنا الجانب الآخر للحكم، أي ينهى عن الجانب الآخر الذي يفسد الحكم الإيجابي. حينما يبين لنا الإنفاق يبين لنا عن الربا، والربا في الحقيقة هو أشبه ما يكون بجسم مزروعة فيه الطفيليات. الإنسان إذا ابتلي بالطفيليات في حياته، فكل ما يأكل من مواد، من فيتامينات، من بروتينات، من كل شيء، الطفيليات هي التي تتغذى عليها، والجسم يبقى فقير إليها. الربا مع الأسف الشديد كان شائعا ولا يزال شائعا في العالم، وهو سرقة أموال الناس سرقة منظمة تحت طائلة الشرعية المزيفة. وهذه لذلك ربنا ربما لا يحدثنا كثيرا إلا في مواقع عن الظلم والعدوان فيما يرتبط بالاقتصاد، ولكن يطول الحديث في القرآن عن الربا باعتباره السارق الخفي الذي يمتص دماء الكادحين ويستص كدح الكادحين وبصورة منتظمة وتحت طائلة أو تحت ظل القانون المزيف. بالإضافة إلى ذلك، الربا في الحقيقة في النهاية تكون طبقة في المجتمع، هذه الطبقة طبقة طفيلية تعيش على كدح الكادحين بلا تعب بلا عمل، أول من يتضرر بأخذ الربا هو الشخص المرابي نفسه، بالرغم من أنه يحصل على المال، ولكن المال الذي يحصل عليه المرابي ليس هنيئا له. لماذا لا يهنأ به؟ لأن هذا المال إنما يحوله من إنسان سليم متكامل متعادل إلى شخص ممسوس يشبه المجانين، غير متعادل، يبغض الناس ويبحث عن مصالحه فقط ودون أن يفكر في الآخرين. هذا تكوين هذا المجتمع أو هذه الطبقة في المجتمع. أولا يضر من كان في هذه الطبقة وهم المرابون. ثانيا هذا طبعا يسبب العداء عند الآخرين، هذه الطبقة تصبح الطبقة منبوذة مرفوضة، ربما تكون هناك ثورات ضد هذه الطبقة مثل ما حدثت في أوروبا في القرون الماضية، وربما تحدث هناك حالة التوتر والاضطراب في المجتمع من خلال وجود هالطبقية المقيتة. والآيات القرآنية تذكرنا بهذه الحقائق. ثم قبل أن نعود ونقرأ القرآن ونتدبر في آياته، أقول الربا في ذات الوقت يهدم المجتمع، يهدم اقتصاد المجتمع، لأن المجتمع حينما يكون المال أداة لتحريكه والإنتاج شيء، وإذا كان في جزء من أموال هذا المجتمع عند المرابين ولا يستفيدون منه في سبيل الاستثمار وتحريك الاقتصاد، المجتمع يتخلف. ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا، وهذا التعبير كأنه يعبر عن الناس الذين هم في الحقيقة حياتهم معيشتهم الاقتصادية قائمة على الربا، يأكلون الربا. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما هو القيام هنا؟ هل هو الانتصاب من جلوس، أو القيام بمعنى القيام بالأعمال مثل قيام الإنسان بشؤونه، قيام الإنسان للصلاة، قيام الإنسان بالقسط، إقامة القسط، إقامة العدالة، أي قيام لعله ليس رمز ليس للانتصاب وإنما للهيمنة والعمل. هؤلاء حينما يعملون يصابون بخلل في توازنهم، يسمون الخبط. الخبط شنو؟ الناقة حينما تمشي وعندها مشكلة في عينها، مشكلة في أذنها، مشكلة في رجلها، مشكلة من المشاكل تفقدها الاعتدال في المشي، تقوم تخبط، يسمون خبطة. الخبطة بمعنى أن هؤلاء باعتبار أن اقتصادهم معيشتهم مؤمنة لا يعيشون هموم الناس، لا يعيشون هموم العمل، لا يعيشون مشاكل المجتمع، ولذلك تجدهم في حالة عدم التوازن. مثل نفترض فد واحد عند حمل بإيده ما يقدر يمشي عدل، يمشي دائما وهو يتمايل إلى حيث الحمل ماله، يتخبطه الشيطان من المس. فلماذا القرآن يقول يتخبطه الشيطان من المس؟ بعض الأحيان الممسوس بسبب الشيطان. الشيطان في القرآن الكريم لا يعني فقط الشيطان الجني، قد يكون الشيطان من الإنس، يعني الذي يريد الشر للآخرين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا الشيطان. هذا الشيطان قد يتخبط، يعني قد يجعل الإنسان غير متعادل بمسة الشيطان، أي بتوجيه وبدخول الشيطان في دمه، ذلك بأنهم لماذا هؤلاء يأكلون الربا ويعيشون على الربا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. مشكلتهم أنهم خلطوا شيء بشيء، وهذا الخلط فقد أفقدهم توازنهم. البيع والتجارة أساس حياة الإنسان، تبادل المنافع، بينما الربا هو أخذ المنافع من الناس دون إعطاء شيء. يعني إنما البيع مثل الربا، وربنا لذلك قال وأحل الله البيع وحرم الربا. الله أحل البيع لحكمة حتى يتبادل الناس منافعهم، بينما حرم الربا لأن الربا يجعل جزم قسم من الناس يعيشون على حساب الآخرين. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. إذا إنسان كان مرابيا والتعب، ماذا تعني كلمة الموعظة أو التعب؟ تعني أنه انتبه إلى قبيح فعلته فتاب، فله ما سلف، رأس ماله إليه وأمره إلى الله. أما أن هذا الإنسان يغفر له أم لا يغفر له فهذا مرجو لأمر الله. لماذا؟ لأنه إذا تاب إلى الله توبة نصوحة فإن الله كان غفورا رحيما، وإلا فيمكن أن يأخذه الله بما سبق. ومن عاد، هذا الإنسان كان عند رأس مال، كان يعطي للآخرين بالربا ويعيش عليه، الآن عاد تاب، بعد ما تاب الردود رجع إلى عادته القديمة. ربنا يقول فأولئك أصحاب النار، هذا بعد يكون من أصحاب النار هم فيها خالدون. لماذا؟ لأنه تاب ثم عاد بعد التوبة إلى الذنب وعاش إلى آخر حياته مع الذنب. وربنا بعدئذ يبين المضار الاقتصادية للربا، يمحق الله الربا. الربا لا يقوم بدور إيجابي في المجتمع، وإنما دوره سلبي، لأنه يسبب تكديس الثروة في مكان، والثروة إنما هي وسيلة لتحريك الاقتصاد. هذه الثروة تصبح وسيلة لامتصاص دماء الكادحين ويربي الصدقات، وبالعكس الصدقات تربو. لماذا تربو الصدقات؟ لأن الفرد الذي يعطي صدقة، أولا الله ينمي ثروته. كيف ينمي ثروته؟ أريد أضرب مثل واضح في هذه الجهة. المثل أن الإنسان اللي عندي طفل واحد تراه يعمل ويكدح من أجل معيشته هو وزوجته وطفله، لكن إذا صار عنده هذا الإنسان نفسه 10 أطفال تشوفه هذا يكدح بقدر 10 أطفال، ولذلك ينفع نفسه وينفع المجتمع بكدحه. يعمل عملين في اليوم بدل ما دوام واحد يكون عنده دوامين. كذلك اللي يدفع صدقة يرى الناس المحتاجين عياله، ولأنه يراهم عياله فيكدح أكثر ويحصل على الثروة أكثر فأكثر. هذا بالنسبة إلى الذي يعطي، والذي يأخذ الصدقة بدوره يأخذ المال ويعيش على هذا المال ومن ثم يعمل، وبالتالي المجتمع ينمو كله، الذي أعطى وأنفق والذي أخذ وأنفق عليه كلهم يعملون ويطورون المجتمع ويطورون اقتصاده. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هناك كلمة شائعة أنه الله سبحانه وتعالى ما كان لله ينمو، هذا كلام حلو، ولكن الآية القرآنية أحلى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي لأن كلمة الربا بمعنى النمو، فالنمو لا يكون بالربا وإنما يكون بالصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم. لماذا المرابي كفار؟ لأنه يكفر بنعمة المال. الله أعطاك النعمة من أجل أن تستفيد منها وتفيد الآخرين، أما تجعل النعمة الله وهي الثروة في سبيل ظلم بالآخرين والاعتداء عليهم ومن ثم أخذ أموالهم بطريقة أو بأخرى، فهذا كفر مستمر وأثيم، لأن هذا إثم. الإثم هو شنو؟ الإثم هو أنك بدل ما تنفع الناس تضر بهم. ثم ربنا هنا يعطينا بصيرة إيمانية حتى نستطيع أن نتخلص من الربا، ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تأتي في سياق آيات الربا لعلها من أجل أن الإنسان يعتمد على الصلاة والزكاة وأعمال الخير من أجل أن يستعين بالصلاة ويستعين بالزكاة على نفسه لكي لا يستمر في الربا وفي أكل الحرام. وعادة إخواني كما تعرفون الذي يسد باب الحرام عن نفسه الله يرزقه من جانب آخر بما هو حلال، وفي بعض الأحاديث الحلال يطرق باب الإنسان بعد الحرام، يعني أول شيء الحرام يجي باب بيته، فإذا فتح الباب صاحب البيت للحرام واسترسل مع الحرام، الحلال ده يباوع من بعيد يقول أنا أروح شو أسوي بعد هذا، راح على الحرام. لكن إذا أغلق الباب على الحرام الحلال يجي. عادة هذه حالة موجودة ومجربة، أن الإنسان الذي يترك الحرام الذي يأتيه طواعية ربنا سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب بالحلال. ثم ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذه الكلمة كلمة صاعقة مخاطبة للمؤمنين بأنه يقومون بدور عملي في محق الربا وأن يتركوا الربا يبعدوه. وربما الآية حينما تخاطب المؤمنين تقول: تجعل المؤمنين كلهم رقباء على حذف الربا من المجتمع، أن لا يتركوا للربا مجالا في المجتمع. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. المجتمع الإيماني نظيف طاهر، ومن أبعاد نقائه وطهره أنه بعيد عن الربا، بعيد عن الظلم والعدوان، بعيد عن الطبقية المقيتة. فإن لم تفعلوا، وهنا خطاب للمؤمنين، أقول الأحكام الشرعية هي في الحقيقة أحكام فردية واجتماعية، يعني في كل حكم شرعي جانب اجتماعي. لماذا؟ لأنه الأحكام الشرعية إن طبقت الجميع من أبناء المجتمع يستفيدون منها، يعني المجتمع اللي يصلون يزكون يصدقون هذا المجتمع الله ينزل عليهم بركاته. أما إذا كان مجتمع فيه من لا يصلي ولا يزكي وفيهم من يرابي وفيهم من يعمل الفواحش ثم تركوه بين أظهرهم فهذا نحس ماله شؤم ماله سوف يعم المجتمع كله. وربما هذه الكلمة اللي بعضهم يقولون الشر يعم هذه كلمة شائعة بين الناس، فعلا الشر يعم. الشر يعم ليش؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة لما تيجي تحرق الأخضر ويابس، السيل لما يجي، الزلزال لما يجي، الظالم حينما يحكم يظلم الجميع. إذن على المجتمع أن يعمل من أجل اقتلاع جذور الشر في محيطه. لا يجعل في سبيل واحد راد أن يرابي، لا يتركوه، إنما يضغطون عليه أولا بالنهي عن المنكر وثانيا بطريقة أو بأخرى يردعوه عن هذا العمل. ولعل هذا جزء منه مرتبط بالولاية، يعني الحاكم الشرعي يجب أن يقضي على الربا، وأما إذا لم يفعل فالله يحارب ذلك المجتمع كله. كيف يحاربه؟ الله يحاربه بألف طريقة وطريقة، يسلط عليهم الأوبئة والطاعون، يسلط عليهم الزلازل والسيول، يسلط عليهم الجدب والقحط وعشرات جنود الرب لا يعلمها إلا هو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم، يعني إذا كان المجتمع فيه الربا ولكن المجتمع عقد العزم على تطهير نفسه من الربا فلكم رؤوس أموالكم، يعني اللي أخذ الربا وأقرض الناس بالربا يأخذ ماله، يأخذ فلوسه، هذا حلاله. لا تظلمون ولا تظلمون، يعني قاعدة العامة في المجتمع أن العدالة يجب أن تحكم، لا هذا يظلم هذا ولا ذاك يظلم هذا. ذاك الفقير هم لا يقول أنا أخذت أموال هذا المرابي أموال حلال عليه، لا، ترجع له رأس ماله ولكن الفائدة اللي تعطي، والعكس كذلك، ذاك هم لا يأخذ إلا رأس ماله، أكثر من رأس ماله اللي يأخذه. بل بالعكس، حينما يكون المرابي والعياذ بالله رجل عند أموال في المجتمع، بس المجتمع أصبحوا ضعفاء. بعض الأحيان إخواني تصير مشكلة في المجتمع، يعني مثل هذا الكورونا، مثل حروب، في مثل هذه الظروف هناك مجاميع من المجتمع يصبحون معدمين، لا يملكون شيء، فقراء. على أصحاب الأموال أن يلاحظوا هذا الموقف وأن يتنازلوا عن جزء من أموالهم للآخرين، أو لا أقل ينتظروا. ربنا يقول وإن كان ذو عسرة، الشخص صار عنده مشكلة، بنظرة إلى ميسرة، فنحن نعطي مهلة إلى أن حل مشكلته يصير عنده أموال. ثم يقول وأن تصدقوا خير لكم. إذا شفت وأنت غني وأعطيت مالك لأحد ثم هذا الإنسان أصبح في عسر، أفضل شيء أن تصدق عليه، أفضل شيء أن لا تطالبه، حتى هو يبدأ بالعمل بصورة جدية وأنت متحصل ثواب إن كنتم تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.